بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نبتدئ في دراسة أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى، ورأينا أننا نعيد الدروس من أولها حيث كنا وعدنا بالاستمرار وتكملة الدروس، لأننا كنا بدأنا في هذا الكتاب في مصر، ولكن بما أن السامعين لم يحضروا معنا الدروس الأولى وأيضا لأهميتها، فرأينا أن نمر عليها سريعا من أجل أن تكون الفائدة أكمل وأتم. ونحن إن شاء الله تعالى نلخص تلخيصا ونهذب تهذيبا هذا الكتاب. هذا كتاب نفيس، وكان شد انتباهي وسبب عزيمتي على العناية بهذا الكتاب أن كنت في انتظار لأحد الأطباء في مصر، وكان ذلك الطبيب ما شاء الله عنده مكتبة للذين ينتظرون، عنده بعض الكتب لأن عليه زحام كثير والناس يجلسون في صالة الانتظار يقرؤون ويطالعون، فوقعت عيني على هذا الكتاب فأخذته أتصفح فيه، ثم عزمت أن يكون لي له تهذيب وعناية، ومن الله التوفيق. الكتاب كتاب جميل، سيما وهو يعتبر من كتب المتقدمين ومن أقدم الكتب التي صنفت في الآداب، غير أنه قد مزج بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وبعض القصص والأخبار التي من طرق لا تثبت إلى أصحابها، فعملنا في هذا الكتاب تجريده عن جميع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك تجريده عن جميع الآثار التي لا يثبت سندها إلى أصحابها، ونقتصر على بقاء المادة الأدبية اللغوية في هذا الكتاب من أقوال الحكماء والبلغاء وأقوال الشعراء فيها وما ثبت من الأحاديث والآثار في الأبواب التي تمر علينا إن شاء الله تعالى. أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمه الله تعالى.
بدايةً نأخذ ترجمة مختصرة للمؤلف، لعلنا نكتفي من ترجمته بما ذكره تلميذه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا الكلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، ولكن رأينا أخذ كلام الخطيب لكونه متقدم ولكونه أيضا من تلاميذ الماوردي، فقد قال عنه علي بن محمد ابن حبيب أبو الحسن البصري المعروف بالماوردي، كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك، وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة، وسكن بغداد في درب الزعفراني، وحدث بها عن الحسن بن علي بن محمد الجبلي صاحب أبي خليفة الجمحي، وعن محمد بن عدي بن زحر المنقري ومحمد بن المعلى الأزدي وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي، قال وقد كتبت عنه وكان ثقة، مات في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 50 و400، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، صليت عليه في جامع المدينة وكان قد بلغ 86 سنة. هكذا يقول كما في كتاب تاريخ بغداد في المجلد 12 صفحة 101 من الطبعة العلمية. له مؤلفات كثيرة، ومن أهم ما وصل إلينا منها كتاب الحاوي الكبير وهو موسوعة في 20 جزءا كلها في فقه الشافعية، أيضا كتاب الإقناع وهو مختصر كتاب الحاوي الكبير ولكنه صغير جدا لا يزيد على 40 ورقة، وقد قدمه إلى الخليفة القادر بالله الذي قدره وأثنى عليه. كتاب الأمثال والحكم، وقد جمع فيه 300 حديث و300 حكمة و300 بيت من الشعر، وقسمها على 10 فصول، ومنها الكتاب الذي بين أيدينا أدب الدنيا والدين، وله كتب أخرى هذه منها. وقيل إنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته وجمعها في موضع، فلما دنت وفاته قال لمن يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة، فإذا عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة، وإن بسطت يدي ولم أقبضها على يدك فاعلم أنها قد قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية. قال ذلك الشخص: فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض على يدي، فعلمت أنها علامة القبول فأظهرت كتبه بعده. ذكر هذا السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في المجلد الخامس صفحة 268. عقيدة الماوردي. عقد السبكي في طبقات الشافعية الكبرى بابا سماه ذكر البحث عما رمي به الماوردي من الاعتزال. قال ابن الصلاح: هذا الماوردي عفى الله عنه يتهم بالاعتزال، وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه في كونه يورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل التفسير، تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة، غير معترض لبيان ما هو الحق منها، وأقول لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل، ولهذا يورد من أقوال المشبهة أشياء مثل هذا الإيراد، حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصولهم الفاسدة، ومن ذلك مصيره في الأعراف إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوثان. يعني في هذا التفسير نفي أن الله سبحانه وتعالى قدر الشر، وهذه عقيدة القدرية النفاة. قال: وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحونا بتأويلات أهل الباطل تلبيسا وتدسيسا على وجه لا يفطن له غير أهل الحق والتحقيق، مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هم له فيما هو لهم فيه موافق، ثم هو ليس معتزليا مطلقا، فإنه لا يوافق في جميع أصولهم مثل خلق القرآن كما دل عليه تفسيره في قوله عز وجل: ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، وغير ذلك، ويوافقهم في القدر وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديما. انتهى. في طبقات السبكي مجلد الخامس صفحة 270.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله ذي الطول والآلاء، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعه، وبحسب منافعه تجب العناية به، وعلى قدر العناية به يكون اجتناء ثمرته، وأعظم الأمور خطرا وقدرا وأعظم الأمور خطرا وقدرا. الخطر هو الشيء الذي له شأن كبير، سواء في الخير أو في الشر، والفلان ذو خطر أو أمر خطير، وما تعارف عليه العامة أنه يطلق على الأمر المفزع أو الأمر السيء هذا قصور. إذن الأمر الخطير الذي له شأن ومرتبة عالية، وأعمها نفعا ورفدا ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأن باستقامة الدين تصح العبادة وبصلاح الدنيا تتم السعادة. استقامة الدين تصح العبادة وباستقامة وبصلاح الدنيا تتم السعادة، ولهذا حرص على أن يكون أدب الدنيا والدين. وقد توخيت التوخي التحري بهذا الكتاب الإشارة إلى آدابهما وتفصيل ما أجمل من أحوالهما على أعدل الأمرين من إيجاز وبسط أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء وترقيق الأدباء. أما التحقيق فلا، لم يحقق رحمه الله، وأما ترقيق الأدباء فنعم. فلا ينبو عن فهم ولا يدق في وهم مستشهدا من كتاب الله جل اسمه بما يقتضيه، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يضاهيه، مضاهاة المشابهة يشبهه، ثم متبعا ذلك بأمثال الحكماء وآداب البلغاء وأقوال الشعراء، لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة وتسأم من الفن الواحد. هذا يسمى بتغير الأسلوب، أسلوب الخطاب، تنويع الأساليب، ينتقل من أسلوب إلى آخر في الخطاب نفسه أو في العلوم، في العلوم نفسها، فإنه إذا تخلل العلوم بالدرس، درس في الأخلاق والآداب، ودرس في العقيدة، ودرس في الفقه، يعني يحصل في ذلك ترويض للنفس وترويح لها. وكان المأمون رحمه الله ينتقل كثيرا في داره من مكان إلى مكان، وينشد قول أبي العتاهية: لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. وهذا البيت في ديوان أبي العتاهية، والخبر أورده الراغب الأصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء. وجعلت ما تضمنه هذا الكتاب خمسة أبواب: الباب الأول في فضل العقل وذم الهوى، الباب الثاني في أدب العلم، الثالث في أدب الدين،
الرابع في أدب الدنيا، الخامس في أدب النفس، وإنما أستمد من الله حسن معونته وأستودعه حفاظ موهبته بحوله ومشيئته، وهو حسبنا وهو حسبي من معين وحفيظ. ثم شرع في الباب الأول، ونحن نهذب كثيرا، وربما سيتم مجمل المحذوف ربما نحو ثلث الكتاب أو أكثر، لأنه يستشهد كثيرا بأحاديث ضعيفة وموضوعة وبعض الأخبار، وربما نقل عن بعض الأحبار والعقلاء حتى من غير المسلمين، هذا مما كدر صفو هذا الكتاب، لهذا كان تهذيبه أمر مهم. قال الباب الأول في فضل العقل وذم الهوى. اعلم أن لكل فضيلة أسا ولكل أدب ينبوع. انظر ما أجمله وأمتنه من كلام. اعلم أن لكل فضيلة أسا، أي أساسا ترتكز عليه، ولكل أدب ينبوع، أي أدب لابد أن تجد له مكان ينبع منه، يكون هو مصدره. وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل. أنا إذ أشير هكذا إلى مركز التحكم، وإلا العقل محله القلب، ولكن هناك ارتباط كما سيأتي الحديث معنا إن شاء الله تقريبا من هذا الكتاب نفسه، بين القلب وبين الدماغ الذي هي عبارة عن محور التحكم. قال: جعله الله للدين أصلا وللدنيا عمادا، فأوجب الدين بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه. الدين منوط بالعقل، إنسان ما عنده عقل ليس مكلف بالكلية، إذن كل أحكام وتكاليف الشريعة منوطة بإيش؟ بالعقل. العقل موجود تدور معه الأحكام، العقل ليس بموجود لا تدور عليه الأحكام، في عداد غير المكلفين من البهائم والوحوش والطيور وغيرها. إذن العقل هذا هو عليه مدار الدنيا والدين، مدار الدنيا والدين وقوامهما بالعقل. وألف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم. ما الذي ألف بين الناس؟ بالعقل. هذا جعلك تشعر أن بذلك الإنسان ارتباطك به من ورائه منفعة دينية أو دنيوية، فارتبطت به من غير حسب ولا نسب، لكن عقلك قادك إلى أن تربط، إلى أن ترتبط بهذا بذلك الشخص، حصل التآلف وحصل الترابط بين العباد بموجب هذا العقل. المجنون هل يألف؟ هل يؤلف؟ هل يأنس؟ هل يؤنس به؟ لا، بل لا يأنس إلا أن يعيش مع غير العقلاء، يعيش مع البهائم، مع الوحوش، الصحاري، في البراري، في أماكن العزلة يجد أنسه فيها، بخلاف العاقل فلا يعيش ولا يرتاح ولا ينسجم إلا مع من يشاركه بهذه الموهبة. ولهذا كل عاقل يألف إلى من كان مثله في العقل أو أكمل منه، فكلما رأى أنه دونه في العقل عزف عن مخالطته. تجد كبير السن الذي قد خبر الحياة وسبرها يستأنف أن يجالس الهمل الرعاع والأطفال والبادئون في وحديثه الأسنان، يستأنف أن يجلس معهم لأنه يرى أن الجلوس معهم مضيعة، وهو يجلس مع من هو مثله في العقل أو أنبل منه، مثله ليحافظ على عقله، أنبل منه ليستفيد من عقله. قال: وجعل ما تعبدهم به قسمين، تعبدهم به من الأحكام الشرعية على قسمين، قسما وجب بالعقل فوكده الشرع، وجب بالعقل فأكده الشرع، وقسما جاز في العقل فأوجبه الشرع، فكان العقل لهما عمادا. قال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو. العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو. قال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. قال بعض البلغاء: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. قال بعض الشعراء هو إبراهيم بن حسان: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. حتى لو كان كريم العرق والنسب وقد ضعف عقله فذاك يعتبر شين، وإن كان هابط النسب وكان كامل العقل وراجح العقل فإنه يعتبر زين لصاحبه. فقد تحتقر إنسانا لما ترى من بساطة هيئته ورداءة بزته وعدم ظهوره بمظهر حسن في نظرك، فإذا تكلم فأجاد في الكلام وأبدى مكنون ما يحمل من العقل، هبته وخفته وأجللته في عينك. وقد يكون الإنسان ظاهره المهابة، فإذا تكلم وأتى بكلام يستهجن سقط من عينك. ولعل مما قد سمعتموه وتردد على أذهانكم قصة ذلك الرجل الذي أتى إلى أبي حنيفة عليه هيئة العلم والقضاء، فقال: يا إمام، متى يفطر الصائم؟ هو لما دخل هبه الإمام أبو حنيفة وأصلح جلسته، استحى من هذا صاحب الهيئة الحسنة فأصلح جلسته الإمام أبو حنيفة، ثم قعد ذلك الرجل يسأل الإمام بين يديه، قال: متى يفطر الصائم؟ فأجابه بكل بساطة: إذا غربت الشمس. قال: أرأيت إن لم تغرب؟ قال: يمد أبو حنيفة رجله. خلاص، إذا لم تغرب الشمس ما في داعي لهذا التحفز وهذه المهابة كلها وهذه الرسميات، خلاص أرجع على ما كنت عليه. قال: يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الأشياء شيء يقاربه. أفضل شيء يقسم الله عز وجل لك منه العقل، فإذا وهبك عقلا راجحا فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. العقل الراجح السليم لا يدلك إلا على الشيء السليم، فالعقل السليم في الجسم السليم. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. ثم نختم بهذه الجملة، قال: واعلم أن بالعقل تعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات. إن شاء الله تعالى نكمل بقية الفصل في الدرس القادم بإذن الله.